ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كلامنا في هذا المجلس مهم جدا، ألا وهو الكلام عن مسألة الرزق. وفتنة المال وجمعه، وهي مسألة يندر من يتفكر فيها في هذا العصر الذي علت فيه الأصوات بالصخر أو الأصوات الصاخبة لطلب المال ولو بطرق غير مشروعة. فقد روى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها ماله، من أين اكتسبه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. تدبر هذه العبارة النبوية: ماله، يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فسيكون بحثنا حينئذ على هذه الجملة النبوية من العلم، مسائل تدور حول الاكتساب المشروع والاكتساب الغير مشروع، والنفقة المشروعة بعد الاكتساب، نفقة مشروعة ونفقة غير مشروعة. ونبدأ حينئذ بالمسألة الأولى، وهي أن الأصل في المعاملات المتعلقة بالبيوع وغيرها من الإيجارات والشركات، الأصل في ذلك الإباحة حتى يأتي دليل يدل على منع تلك المعاملة. هذا الذي قرره أهل العلم فيما يتعلق بالمعاملات. أما بالنسبة للعبادات فالأصل فيها المنع حتى يأتي دليل يدل على مشروعية العبادة. هناك دليل يدل على النهي عن المعاملة، وهنا دليل يدل على مشروعية فعل العبادة. وليس معنى ذلك أن العبد يخبط خط عشواء في البيوع فيذهب إلى البنك ويأخذ في إجراء معاملة لا يدري ما هي، فإذا سئل بعد برهة من الزمن قال: والأصل المعاملات المنع الإباحة، وأنا ما أدري، ما شفت فيها ربا، ما شفت فيها شيء محرم. هذا لأن هذا الذي ذهب عنده جهل. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا يجوز أن يخبط في ماله عند الاكتساب خط عشواء ويقول الأصل في المعاملات الحل، لأنه مأمور أن يسأل أهل العلم، لقوله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تشهدون، إن كنتم لا تعلمون بالبينات والسبل. المسألة الثانية كيف طريق العلم بالمناهج الشرعية في البيوع والاكتساب؟ طريق ذلك قسم في الفقه الإسلامي السني السلفي عند الفقهاء في مصنفاتهم كالاستذكار، كما في الاستذكار وما ذكره صاحب المغني يسمى بالمعاملات، فلا يجوز أن تقبل على بيع وشراء وتجلس في السوق وأنت ما أحكمت هذا الباب ودرسته. ويدل على هذا ما رواه ابن ماجه في سننه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى الرجل أن يقعد في السوق ولا يتعلم البيع، فإنه إذا لم يتعلم البيوع وأحكامها فإنه قد يتورط في بيوع محرمة. فإذا قال قائل ولكنه جاهل، نقول ولو كان جاهل ألا يخشى هذا الجاهل أن يعاقبه الله جل في علاه لأنه لم يدرس البيوع وتساهل فيها وخبط فيها خط عشواء أن ينزع البركة المال؟ يخبط خط عشواء لا يسهل، يفعل بالبيوع ما شاء من غير أن يسهل. الضابط عنده في صحة البيع الهوى. كم من بعض من العامة أجلس مع بعضهم أتي له بصريح فتاوى العلماء بأدلتها فيقول لا ما في شيء إن شاء الله، أو أفتت اللجنة الشرعية في الراجحي أو اللجنة الشرعية هناك، ولا تجده حريص على التحري. أهم شيء أنه ابتسم، فحبه للمال جعله أصم أعمى لا يعرف إلا الاكتساب، حرام أو حلال المهم يكتسب حتى يستمتع بالمال، ولا يدري أن البركة من الاستمتاع بالمال ممن؟ الله. فلو صار عنده مال كثير فرضا كثريات أرضها تجد كثير منهم ترى منزوع البركة في ماله، فتجده ينفق على أهل البدع في المساجد، تجد يبني مساجد مبتدعة زخارف ليش هذا؟ يخاف أنه نزعت بركة ماله. ما نادر تجد إنسان ثري ينفق على دعوة المباركة السلفية، نخاف أنه البركة نزعت من ماله، تجد وين ينفق. ثم هو نفسه إذا حكى لك قصته تحزن عليه، يقول شوف هذا المال الوثير الكثير والمسكن الفاخر والفراش الوثير لا أشعر براحة ولا بمتعة النفقة، يشتري ألذ الأطعمة ويأكل كأنها يعني البهيمة تأكل برزي، لا يشعر في نفسه أي متعة لأن البركة نزعت من ماله. فإذا ليس الشأن أن ترزق، الشأن أن يبارك لك بالرزق. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس السنة، يعني ليس القحط تعريفا، أن لا تمطر السماء، هذا قحط معروف. قال القحط أن تمطر ولا تنبت الأرض، فحينئذ لما تنزع البركة من المطر الذي نزل تعرف ذنوب ابن آدم أنه لم يستفيد بالمطر، بسبب ذنوبهم نزعت البركة من المطر الذي هو أصل مبارك، سماه الله ماء مبارك، لكن تنزع هذه البركة إذا اقترف ابن آدم ذنوب فتمطر السماء عليهم فتنزع البركة. من نزع البركة في الماء الذي جاء جدة أخيرا معه تلفيات ابن حسن، حقيقة نخشى أنه من نزع البركة، كم منازل غرقت، سيارات ذهبت، ومباني متاجر دخلت فيها المياه وفسدتها بضايع، عما مبارك فما له، نخشى أنه بذنوبنا. فيجب الاستغفار حتى ننال بركة رزق الواحد الغفار. أقول تستغفر ربكم إنه غفر إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسلها مدرارا لغرفكم لا تنتبعون لأنه أضاف إلى ذلك أو قرنه بأي شيء تعملون. إذن ماء مبارك ليس ماء مدرار يغرق. قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا بس السماء عليكم مدرارا ونجدكم بأموال المؤمنين. دل ذلك أن الذنوب تمنع بركة الرزق فترسب من غير متاخر. يعني يكون عندك رصيد ربما في البنك 600 مليون ربما او 600 ألف لا تجد متاخر ينزع مع البركه لان اصل ما تسافر غير مبارك فلا تجد له متاخر. بل شؤمه تجد في طغيان زوجه في امراض في كل ذلك نزع بسبب نزع البركه من المال فلا تجد له اثر في اسعادك ان كنت مما يقترف مخالفات الرزق. الطيب فحينئذ لا بد للعبد أن يطلب مطعمه ثم يستجابه ثم يستفيد من إطعام مطعمه صلاح الولد وانشراح الصدر والبركة في المال والاستجابة في الدعاء. نعم حديث أطلب مطعمك تكون مستجاب الدعوة إسناده ضعيف نعم لكن هناك حديث مسلم يطيل الرجل السفر أشعث أخضر يرفع يده إلى السماء يقول يا رب يا رب ومطعمه حرام وملسه حرام ومأكله حرام وغذي بالحرام فأن يستجاب لذلك. فقال الله كل ما في الأرض حلالا طيبا. هذه الآية تقول يا أيها الناس كل ما في الأرض حلالا طيبا تدل على الأصل في الرزق. الإباحة هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أصل في الاكتساب مما في الأرض الإباحة حتى يأتي ما يدل على التحريم لأنه ذكر هذا على وجه الامتنان سبحانه امتن على الناس أنه خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان الذي يأمركم بما لا يحل في الاكتساب هو الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا الله ما لا تعلم من قول الله بغير علم الإقبال على معاملة هذا عمل مفاده أنه قال في قلبه أن هذا العمل لا بأس به مع أنه محرم في الباطن ولم يسأل عنه فصار يطيع الشيطان بالاكتساب يكتسب على وجه حرام بتزيين الشيطان لأنه يدعو للفحشاء والمنكر وأن يقول عبد ما لا يعلم ويفعل ما لا يعلم. قال وأن تقول على الله ما لا إذا لا يتنافى أن تأكل من في الأرض حلالا طيبا مع التحري فإن التحري هو سبب الرزق الحلال تحرى في المكسب اسأل كما قال الله تعالى في كتابه فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا يجب على من جلس في السوق أن يتعلم البيع كما أمر عمر فليس لأحد أن يعصي عمر حيا ولا ميتا رضي الله عنه لأنه خليفة راشد والنبي قال اقتدوا الذين بعدي وكر عمر إن يطيع الناس وكر عمر يرشدوا عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين بعدي. عند ابن ماجه نهى عمر عن أن يجلس الرجل في السوق ولما يتعلم البيع أو يكون مندوب بيعات لشركة فيتعلم أيضا البيع لا ينفذ للشركة البيع محرمة وما نفذ لكم على البيع نتردك نفسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيء لله أبدله الله خيرا كما جاء في موسى أحمد جاء في موسى أحمد حدي علي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق مخلوق مدير الشركة افعل هذا قل لا محرم الله يعلم ما في قلبه من يقين تقديم أمره على أمر هذا المدير عوضه خير من هذا. فقال ما ترك عبد شيئا لله إلا عبده الله خيرا منه. هذا مجرد نسمع تأتيني قصص الحمد لله أعرفه كم من الإنسان ترك أشياء والحمد لله لله عبده الله خيرا منها أضعاف. يعني الذين بنوا هذا المسجد أذكر أنهم كانوا يرتزقون بالتلفزيونات، فرأى إنسان منهم الرؤيا أو الوالد والدهم الذي كان يرتزق رؤيا أنه كلما يصلي ترى عورته في الصلاة، فذهبوا إلى معبر كما حكى لي ابنهم الأكبر وهم يشرفون على المسجد وقد بنوه. نعم، قال المعبر لك كسب، يبدو أن كسبكم فيه ما لا يحل، وهو هذه التلفزيونات تبيعونها، يرون الناس عورات النساء فيها، فاستبدلوها بشيء مباح وهو الساعة. فلما بدأوا يتاجرون في الساعات واجتهدوا في ذلك ضر عليهم الرزق أضعاف ما كان له قبل. المقصود أنه هذا ليس مثال واحد فقط، أمثلة كثيرة، لكن هذا الذي استحضره الآن، أنه من ترك شيئا لله أبدله الخير. قال الله تعالى: ربنا أطعنا سادتنا وكبراء بنواتهم ضعفين من العذاب ولعنهم لعنة كبيرة. فلا يجوز الإنسان يستطيع سيدة فيه من يسوده أو من يسوسه في شركة أو شيء في معصية الله سبحانه وتعالى، ويبدله الله خير من هذا الرزق. المسألة الرابعة لنذكر الآن شيء مما يحضر في الذهن من مكاسب المحرمة، ثم إذا انتهينا من أبرز ما نعرفه ونذكره سنذهب ونذكر أدب الإسلام والسنة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة في الإنفاق. هذا أدب مهم تكلم عنه القرآن وتحدثت عنه السنة المروية عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أدب الإنفاق. في هذه المسألة وهي الرابعة الثالثة من أبرز البيوع في هذا العصر المحرم التعامل مع البنوك. أتدرون لماذا أقول هذا؟ لأن البنك بما أن الناس كلهم يضعون أموالهم فيها لحفظها، فسيكون عندهم ثروة عظيمة طائلة، فيستطيع حينئذ أن يوفر لك السيولة ويجعلك تشبه رجل من الأثرياء من جهة أن تكون رأس مال أخته سيكون عندك 600,000 وتراتك 6,000 بما يسمى بالاستقطاع البنكي. فلا شك أن هذه فتنة عظيمة، وقد حذر الله من فتنة المال، فقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال: وما أموالكم وأولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى. لكن من هو الذي يتقرب عند الله زلفى؟ من آمن وعمل صالحا. فالمعاملة الأولى في الاكتشاف التي تحضر الآن في الذهن ما يسمونه بالتورق الإسلامي، وهو أن البنك يريد من هذا الزبون مال بمال بزيادة في مقابل الدين. فيعرف البنك الواقع للدولة، وهي أن الذي يعيشون فيها أهل الإسلام، ومهما كان عندهم من النقص في دينهم فيخافون من الحرام من جهة دنيوية على الأقل، يخافون إذا اشترى البيت أو السيارة أو أخذ هذا المال حرام يحصل له مكروه في نفسه فيه، ويسمع بذلك قصص العامة، فصاروا يلجؤون للبنوك التي يقال أن عندها لجان شرعية، وأن لما يسمع فتاوى العلماء ويخافون من الحرام، فصارت هذه البنوك تحتال، فتضع المعاملة المحرمة في قالب إسلامي تزييفا للحقيقة. وأعان على ذلك مشايخ سوء تساهلوا بالفتوى حتى يحسن أن يسمون أو نطلق عليهم مشايخ الرخص، إذ أن صغار الطلبة في العلم في باب البيوع يعرفون أن هذه معاملة ربا واضحة جدا، وإذا تأتي اللجنة الشرعية تقول لا بأس، ثم ترجع للشيخ الفاضل يقول هم تصرفوا أنا ما أدري. طيب الآن أعلنوا أنهم ينتسبون إليك، لماذا لا تعلن تخطئتهم وتبين براءتك من هذه المعاملة المحرمة؟ قال الله تعالى الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. لماذا لا تعلن وتتبرأ؟ وذلك أن الرجل يأتي ويريد مثلا يكمل بناء منزله مبلغ 600,000 يشتري به أو 300,000 حديد لمسلح لمنزله مثلا، أو يسجيله 300,000 فيقول له أنت تريد أي سلعة تخليلا وكذبا كما يقول شيخنا العلامة صالح وزان، وكلام الشيخ حق لأنه ذكر لبعض الموظفين مراجعة مدير البنك له وقال هذه عمولتنا إن شئت ولا خرج من البنك، هكذا بعد أن عرف الحق. فيقولون ويضعون سلع وهمية أو حقيقية لكن على صورة تخيلية من حيلة غير إسلامية. سبحان الله. فيقولون له تزيينا للمنكر في صورة الحق أيش السلع الذي تريده؟ إما تريد رز أو سمنت أو حديد إلى آخره. يريدون إيش؟ يريدون أن يشتري هذه السلع ويعطوه سيولة ليشتريها ثم يبيعها، والمتصرف كله البنك، فهو البائع وهو الوكيل في البيع. نعم. فيقول أنت تشتري هذا بآجل، مقدار الآجل اللي عليك تعرف كم؟ كم 600,000 يصير عليك آجل هذا البيع، ونبيع لك إياها نحن ب400,000 تصبح في ايش حساب فورا، ويعطونه رقم قياسي عجيب 6 ساعات يكون 650,000 في حسابك، مما يسيل اللعاب هذا التائه المسكين، وكان لا يتخيل ان مثل المبلغ الضخم يدخل في جعبته، فتصيبه فتنه المال سبحان الله. يتحرك عنده ربما مرة وهو واقف بالسيارة عند الإشارة داعي خوف يسمع برنامج داعي في البيوع المحرمة أو شيء، وخلنا نسأل المعاملة هذه، فيأتيه الشيطان كما يمركم بالسوء والفحشاء وأن تقول أربعة أهل الشيوخ ابن الحرام أنت لا المحتاج سو بعدين يعني شهر الله أبو الرحيم، فيخاف ان عياذا بالله يمنع الشيطان من السؤال، هذا انت لعن الشيطان، مع النبي جعل له اشاره في قلبه فقال صلى الله عليه وسلم الاذن حاكم الصف، وهو يحس بحركه في قلبه ويقاومها، سبب المقاومه هذه طمع فيما حرم الله، ولا ترى هذا الحركه اللي في قلبه يجدها ترى حجه عليه، خاصه وهو يعلم ان النبي قال الاذن حاكم الصف، وقال ابن مسعود الإثم حواز القلوب، فيتجاوز هذه الحجب الذي حماه الله بها، حجب من الحجب العلم فلم يسأل، من الحجب حركة القلب فلم يرعى ولاها طمعا في المال عياذا بالله، ومن الحجب اعتقاد الاضطراب. تكلمت مع رجل يظن صالح سبحان الله من هيئته، وإذا به يشتري به التأجير مدة التمليك، وإذا به يأخذ بكلمة العامة طر أخاك لا بطل، هذا مقام اضطراب هذه شبهة تعلق بها مثل هؤلاء، وسموا الكماليات أو الحاجيات أنزلوها مقام الضرورات فأباحوا بها الربا أكله. قال مضطر، هل إذا ما أكلت بهذه الطريقة تموت أنت وعيالك؟ لا، تستطيع أن تركب سيارة أجرة، ما بشرط أنك تشتري، ولكن الطمع فيما حرم الله والاستسهال والتساهل عفوا في أمر الله سبحانه. ثم يدخل فيها نفس هؤلاء سوء الظن بالله، وهذه من أخطر ما يكون في العقيدة، حيث يقول لو سألت ومشيت على أمر الله على أمر الله ما أنا بالعيش، ما عندي سيارة جميلة والناس عندهم، ما عندي فيلا جميلة والناس عندهم، ما أهنى إلا بهذا الطريق، حلال حرام أهنى بها، أساء الظن بالله ولا؟ لأن الله بيّن له أنه من أعرض عن ذكري، عرف أن هذا حكمه وذكره في المسألة وأعرض عنه، وش يصيبه؟ ما عيش ظنك، وهو يسيء الظن، يقول لا ما تصيب من عيش ظنك أسعد، يعني أساء الظن بكلام ربي ولا؟ فحسن الظن في رأيه وأساء الظن في كلام ربي هو أعلم وأحكم سبحانه. هذا من ضعف الاعتقاد، لو كان ذو اعتقاد، لو كان ذو اعتقاد لو كان عنده سلامة في الاعتقاد لعبد رب العباد بترك هذه المعاملة التي فيها شبهة أو حرام، واستغني بما عنده، معتقد أن الله سيعوضه خير، من ضعف نعوذ بالله. وحينئذ هذا يدعونا، والمسألة تزال في نفسي لكن من باب الاستطراد وهي مسألة التورط، يدعون لتأمل الحديث جاء في الأمانة، وأن الرجل ينام النوم فترفع الأمانة من قلبه فيكون أثرها في الوقت إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لابد أن نعرف سبب انحراف هذا الرجل الذي كان في ماضيه عفيف لا يأكل حرام، حتى صار مثل أهل السوق لا يبالي في الأكل، حرام حلال مثل أهل السوق، ويحتج بمثل ما يقولون العامة، مضطر السوق كله كذا إلى آخر. قال ابن حجر في بيان قصة الرجل كيف ترتفع من قلبه الأمانة، في تستبد بالخيانة، قال الله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قصة ذلك أنه كان يجلس مع الخوان للأمانة في عصره، يعني السوق داعس التسوق يجعله يكون علاقات، ولا يتصل بفلان ويعرف فلان ويتعشى مع فلان تمشي أموره يعني. فإذا جلس الخوان هؤلاء سرق منهم إيش؟ الخيانة طبعا سرق. كان يقول والله لبعت كذا، أول ما يفكر فقط يشير له إشارة يقول لابد البيع حلال، حلال إيش كل السوق كذا، يبدأ يسرق أو تنقر فيه نقرة على الأقل، ثم الثاني نقرة، ثالث نقرة كقطرة تضع صخر حتى مهما كان قوة إيمان، بدل خارط الخوان هؤلاء، فهذا يأتيه بنقرة وهذا يأتيه بنقرة، ثم بعد ذلك يجي حاله يتغير لأنه جالسهم، مع أن الذي حذر منهم مهما تريد من السوق لا تجالس الجليس السوء الذي يأمرك بالخيانة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونابخ الكير، فحامل المسك إما أن تفتعل وإما أن تشم منه رائحة طيبة، لما تكلم صاحب الصالح قال في مجلس يسكت حرام ترى أدب ووقار وتقتدي به تأتيك منه رائحة طيبة، فوق هذا قد يتكلم بكلمة طيبة يذكرك بأدب الشرب قائم في السنة تستفيد من مجلسه، أما جليس السوء إما يحذيك يحرق ثيابك أو تشم منه رائحة نتنة، حتى لو ما كلمك ربما تجد عنده في المحل إذا زرته بضاعة محرمة تقتدي به تقول للناس كلهم كذا، المهم أنك تضعف للمجتمع إذا خالطته دون حذر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مروا على دين خليله. فبعد هذا الاستطراد نعود لمعاملتنا فيقول اشتري اريد حديث. الحديث قابع في مكانه يمر عليه 600,000 بائع، هو قابع في مكانه، وانما هي حيله، مال بمال بزياده جلع بينهما سلعه كما قال ابن عباس، سلعه وله مال بزياده. فالبنك يستحي ان يكافح يقول ربا فيضع السلعه والشيء الحديد، فيقول خلاص تبي حديد. ومما ما يدل على الربا يقول له انت كم تبي السيوله؟ كم بس؟ ما في بيع ولا كم تبي السيوله؟ يقول مثلا 400، فيخططوا له حتى يخطط 400 بزياده. فيقول تشتري هذا الحديد 600 عليك، طيب ونبيع لك اياه نحن ب 400 وتكون بحسابك، فيكون عليه عجز كم؟ ربا. واصل هذا الحديد ما انتقل الى ملكيته، هو قابع في مكانه، مع انه قد خرج ابو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يهتازها التجار الى مكانها. ومن فروع هذا الحديث معارض السيارات وانتشار بيع العيلة في المعارض، نعوذ بالله. اللهم صل على محمد. هذه ترى من دلائل نبوته، ترى المعارض تشتري عنده بيع العيلة. وقد خرج ابو داود عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع تركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم. فياتي يبي يزوج ولده او يبي يبني عماره بيكملها، فيذهب المعارض كم تحتاج سيولة؟ 70,000. طيب يعقدون عقد العينة كيف؟ يقول خلاص اشتري من هذه السيارة هوندا أكورد تويوتا إلى آخره ب90,000 نشيئة، وأنا أشتريها منك في نفس المجلس بكم؟ 70,000 تصير في حسابك. وقد جاء في الحديث عند ابي داود وغيره من باع بيعتين في بيعه فله اوكسهما هو الربا. قال ابن القيم هذا مو بيع العيلة. بيع العيلة. فحينئذ لا يجوز مثل هذا العقد، والسيارة حيلة وإنما راد مال بمال بزيادة. هذا بيع الثاني، حين بيع التورق وبينا عواره، وكذلك بيع العيلة. فحذروا أهل المعارض، لا يأتينا العذاب إذا ما أنكرتم المنكر. إن الله قال وما كان ربك مهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. إذا ما أصلحتم وذهبتم زيارة لأهل المعارض وبلغتموهم هذا تنكروا المنكر وأنتم طلبة علم، فنخشى أن يجتاحنا عذاب. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الثالث الغش التجاري في الأسواق. الغش أصله من الكبائر، قال ابن تيمية أي نص فيه ليس منا فكبيرة. دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل السوق، وهذا فيه اكتساب وفضيلة لأهل البلديات، يسمونها المجلس البلدي، ترى فيه له فضيلة إذا احتسب. فالنبي احتسب في السوق، والبلدية إذا احتسبوا لهم أجر، لكن لا أدب نحتسب، أكثر الناس ينظر لها وظيفة. ناهيك عن ما يأخذ بعضهم من الرشاوي هداهم الله، ما يخافون الله، على الله راشي المرتشي. فلو احتسب والله أتيه في الآخرة من 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 الأجر، لأنه أنكر منكر صاحب مراعاة الغش التجاري المندوب أعظم من هذه الرشوة التي لمعت في عينيه، أعظم والله انشراح في القلب وبركة في الرزق وفي الآخرة ترك شيء لله عبد الله خير منه، يعني أتيه رزق عظيم. فيأتي يتلاعب بالسلعة، يوهم الزبون أن السلعة من مكان كذا، إذا عرف الزبون أن من مكان كذا زهد فيها. كما يحدث في سوق الجوالات، يعرف الزبون لو أنها كذا ما يأخذها، لكن يوهمه أن من مكان كذا ويقنعه وشوف هذا حتى الشيء فيها كذا، فيأخذها بالمبلغ الذي لو عرف مكانها وأصلها لما أعطاه، هذا بيع فقد الشرط حينئذ ولو كان عرفيا. فالمعروف عرفا كالمشروط، فما أخذ منك إلا أنه أصلي من بلد كذا فيضعه أنه من بلد كذا ولو بليهما بليهان، فهذا لا شك غش وأكله حرام، عليه أن يتوب ويزكي ماله. أما النبي دخل في السوق فوجد صاحب الطعام قد وضع الأحسن فوق، مثل الطماطم زين احتلم بعد وتغيره، أدخل النبي يده داخل فوجد الطعام متغير، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله صحابة السماء. قال ما غش فليس منا، هذا كبير من كبائر الغش. فهذا من الاكتساب المحرم. وكذلك في باب الشركات، فيتلاعبون بالشركة بشروط هي ربا، يقول هذا رأس مالك صاحبه الأكبر النصيب الأكبر، يقول يرى مثلا متجره سينهار ويدخل شريك حيلة، ويستطيع يقول لواحد ديني 200,000، لكن ما حد يديني 200,000 يصبح به شركة، فيحتال يدخل شريك، كم أعطيك سهم تشتري سهم 40%، اشتري سهم يعني ذاك المربح 40%، جيب 200 معك خلاص اشتري السهم، بعد سنتين انا لي حرية ارجع لك 200,000 الرأس مال وزيادة مشروط، بزيدك فوقها 100,000 200,000، الصورة شراكة وهي ربا، لانه ايش اشترط له ايه؟ اشترط له ان يرجع له ماله بعد سنتين بزيادة، لكن على صورة شركة حيلة. خرج البطة لا تحتال عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحتال على الله كاليهود بأدنى الحيل، لا تحتال على الله بأدنى الحيل. الرابع قرض جر نفع، وهي مسألة خلافية لكن أرجح بها قول شيخنا العلامة صالح موزان، ما يسمى بالجمعية، فيحتاج 600,000 فيأخذ من هذا 1,000 ومن هذا 1,000 ومن هذا 1,000 ومن هذا 1,000 بالدور، وجه التحريم فيها أنه قرض جر نفع فهو ربا، وذلك أنهم لو قالوا لو قال لهم ديني يا أحد الأفراد 1,000 قل ما أعطيك، قال ديني 1,000 وقد تجيك السيولة 60,000 تكون في الدور الأول بعد القرعة، يقول كن، فما رد أعطيه لله عذاب، ليش؟ للسيولة، فما أصل عقد الدين لله، فإذا اشترط به قرض، فإذا اشترط به نفع صار ربا لا بركة فيه. هذا أصح الأقوال، أي قرض جر نفع فهو ربا. طيب، أما القول بأنه إذا كان النفع عائد إلى المعطي والآخر فإنه جائز، فنقول الآن كل مسألة ربا مو كلها فيها نفع لهذا والهذا، نيجي يأخذ الحاجة هذا يقول لك مال للزيادة. فمن قال إنه يعني إذا كان الانتفاع من الجهتين فإنه جائز؟ الربا هكذا ينتفعون الاثنين. طيب، ومن ذلك أيضا القمار في الشركات في الاتصالات أو غيرها، فجمعوا من القمار والميسر جمع عظيم، وقد حرم الله الميسر أولا قبل القمار الربا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن لم تتوبوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إيش؟ أين؟ نعوذ بالله، درهم ربا أشد من 36 زنية بالإسلام. المكتشاف أن يضع ماله في البنك 60,000، بعد 60,000 يضعها، وبعدين بعد فترة تأتي 10,000 كل سنة، هذا حرام. القمار له صور عديدة في هذا العصر وهو ميسر حرام. قال الله تعالى: من الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عند الشيطان فاجتنبوه. فمن صور الميسر المقامرة بالمال أو الغرر، هذا بيع التأجير المنتهى بالتمليك، هذا غرر. ما نبيع عن بيع الغرر، فإنه يغامر بماله مسكين، فإنه يشتري السلعة فإنه يؤجره السلعة 4 سنين، فيقول له: أؤجرك السلعة 4 سنين نعم. فإذا قال له ذلك قال: لا، ما لي حاجة فيها. قال: أؤجرك وتملكها إذا مكثت 4 سنين بالعقد. في الأول يقول: لا، لما؟ يقول: لأن خلال 4 سنين أسافر، لا أحتاج السلعة، استأجرها. فيغره يقول: لكن ممكن تملك أو ستملك. حينئذ يدخل في عقد أصلا لا يريده، فإذا أدخله فيه فهو في مغامرة. وتعريف القمار كما يقول المجاهد: المقامرة بالمال، المغامرة بالمال، غامرة. يقول: خلال 4 سنين لو تركت من وظيفتك وتوقفت مثلا عن البيع، صار حادث وتوقفت. مثلا الشركات تعطي كم اذا الانسان، تعرف نظام الشركات، اذا الانسان مثلا حادث وشل في بيته كم تعطيه فتره يتعالج؟ اظن 6 شهور، بعد تقول له خلاص، بعد تقول له مع السلامه. طيب، صار له هذه الفتره حادث وما صار يورد، ليش؟ لمعرض الجميح وغيره من كراش عشان الراش ان شاء الله يهديهم، صار بيع التأجير منتهي بالتمليك، الأهل وغيره، والمعارض كلها انتشر، البيوع المحرمة انتشار عظيم والمكاسب محرمة، حتى ما تشوف في بركة، حرائق وسيول تجي ولا تودي السيارات كثيرة، هذا بيع تأجير تبقى كذا طاف تمشي كذا الشيء، لعلها بيوع تأجير من تملكها أو مقامرة أو الله أعلم كيف تكلف الأموال. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عمل بعض لعلهم يرجعوا. تلفت ماله وقال: والله كنت حرام، مرة ثانية باخذ سعر رخيصة بحرام. ينتهي، ما ينتهي، تلقاها مرة ثانية فرصة ثانية يجيب قرض ثاني، وفتحت معارض الآن خبيثة. والشيء لإصلاح القروض، صلح لك القرض عند الراشد، ادفع لك إياه وتأخذ قرض على قرض، ربا في ربا، خلصك من قرض الراشد عشان الراشد يعطيك قرض ثاني، وهو أقربك على صورة ربوية تسمى الصلاة، تعرفونها منتشرة دائما يحطون. دائما أنا الحمد لله الله سلطني على الإعلانات، كل ما أجي عند الصرف قال فلان فلان، الآن صرت ما أشوف ولا واحد مقي، إن الناس صاروا يتعاونون، أول بك صار متفطن أو من عدف الحكومة لا أدري، ما عاد أشوف لهم. الكورونا هذه الثقافة تخليص من القروض، تخليص من القروض، تخليص، هو يقعك في قروض خبيثة، هو نفسه يقعك في قروض خبيثة، صاحب الصالة خبيثة أو الجهل، هذا أحسن أحوال الجهل. لكن ما سأل إذا في خبث بالنفس، ليش ما يسأل العلماء؟ ليش سهل ياكل ياكل الناس الربا الكثره من غير سؤال؟ والله يقول فاسالوا ذا الذكر ان كنتم ليش لا تعلمون. فصارت سوء الميسر الان ممكن نقعد معكم العصر، لو ذكرنا لكم مساله مساله من الميسر المعاصر. فمنها بيع التاجير متى بالتمليك فانه غرر كما ذكرنا، فياخذ السياره اذا انقطع به الحال ياخذها من امام بيته ويبيعها وما يعطيك من تقدم، مع أنه لا تقدم ما كنت تحتاجه للإيجار 24 ليش، لكن تريد إيش في تملك، فأخذها وما أعطاك ما مضى. ولو قال لك استقلال من غير بيع استأجرها تقول ما بي، فأدخلت في عقلة تريده وغرك وجعلك تقامر بالمال، فدخلت في حديث نهى النبي عن بيع الغرار. والله هذه مجتمع البيع كلها تجتمع في فساد في الاعتقاد، سوء الظن بالله، يقول أنا كسبتك السبح حلال 100% هذه السوق كله كذا، ما راح اكل عيش. شوف سوء الظن بالله يا اخي، رزه والله قمح يبارك لك الله فيها بحلال اعظم من كوم من اطنان الرز بحرام، يذهب بلحظه في مرض ولد تعالج طول عمرك بهذه الاموال الحرام، تعالج طول حياتك. يقول لك واحد وروح وديه مستشفى حكومي، يلقى في نفسك ما تقتنع الا بايش؟ الألمان السعودي كذين تنفق المال لأنك مصاب بدلائل الله، تريد نفسك ما نبيه المستشفى الحكومي ممكن تعالجه، لكن يسلط عليه ليرها بركة المال أنه لازم يشغل ألمانيا، هذه عقوبة. مع أنه يقدر يقول جيب لك ورقة أعرف دكتور حكومي ما نتيانا يعالج ملتك، يقول لا أبدا بسافر فيها ألمانيا، ويسافر وبدد ثروة 600 ألف كلها كلها بالحرام بالشبهات، حتى سلط عليه وذهبت بركة ماله ماله. لا شاء الله في ربه، يقول لو كسبت مال حلال لا أكسب كل السوق كذا إلى آخر. وهذا ليس بعذر، لأن الله لما شرع الحلال جعل له طرق شتى، سبحانه الرحيم الرحمن، شريعة لا تأتيها الباطن بيديها ولا من خلفها، كل شيء أظن بالشريعة وهي من لدى الحكيم العليم وهو حليم كريم، شيء أظن تقول لا ما في طريقة لهذه. ولكن النبي دل الإنسان الذي يترك التعفف على حتى الحطب، قال لو أن أحدكم يعني ما وجد مال قال ذهب إلى يعني الصحراء وأخذ مجانا بفأسه يكسر الحطب ويحمله في يعني على ظهره ويبيعه، خير من أن يسأل الناس أعطوه ولا منعوه، أعطوه ولا منعوه. فعلى المسلم أن يحذر هذه البيوع المحرمة، كذلك من البيوع التي فيها ما فيها من القمار المستوصف، إذا يقول هذا علاج ولدك مجاني، هم يقولون الكشف ولا يقولون مع الدواء، إذا أعطيتنا 3000 في الشهر إيه، وقد يمرض فيحتاج الزبون إلى 200,000 فيخسر المستوصف 200,000، نعم، وقد لا يمرض فيأكل 3000 فصارت مغامرة بالمهد، مغامرة بالمهد، نعم، هذا من الميسر. حينئذ ما له من ان يكتسبه. نختم كلامنا ونعدكم ان شاء الله مجالس اخرى نذكر فيها بيوع اخرى بالانفاق. المسألة كم في الانفاق الان؟ واللجنة المسألة الخامسة اظن. قال الله تعالى: والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. هذا ادب الشريعة. وفي الحديث الحسن: حسن السمت والتؤدة والاقتصاد في المعيشة جزء من 24 جزء من النبوة. فرق العلماء أو يفرق بين الاقتصاد في المعيشة الذي هو خلق الأنبياء وبين البخل. البخل أن تمنع الواجب عرفا، نفقة الولد الواجب تمنع، نعم، وليس تغفل، لأن الإنسان قد يحصل له مشاغل وينسى مثلا ما لولده المشاغل عنده. فلا ينبغي الولد أن يعق والده يقول والدي ما ينفق، هل أنت طلبت من فمنعك؟ فهمت الفرق؟ بعض الأشياء هذا الأولاد كانت شياطين سلط عليهم الشيطان، يأتي ينسى الوالد الشغل ثم يقول والدي لا ينفق علي. وكذا بعض الزوجات فيهن مكر، فلان لا ينفق، هل طلبت منه؟ هذا الكلام لو طلبت ومنعك الواجب هذا بخل، لأنه قد ينسى، هو راح أن يفتش الدولاب ويفتش كذا ويفتش، هذا هو وظيفته، وظيفته أنت تخبره بإيش؟ بالطلبات فيذكرها. فعلى المسلم إذا أنفق لا يسرف، لأن المسرفين لا يسرف ولا يبذر. قال شيخنا محمد الخضر رحمه الله: والإسراف يتعلق بالمباحات والتبذير يتعلق بالمحرمات. قال الله تعالى: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال في الإسراف: والذين إذا أنفقوا لم يقتروا لم يسرفوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس في غير مخيلة ولا سرف. والسرف نسبي فبحسب ما عند الإنسان، فلربما اشترى الإنسان سلعة تكون في حقه شرف، في حق غيره نفس السلعة ليس لشرف. ففي الحديث: إن الله إذا أنعم العبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته على عبده سبحانه وتعالى. ومما يحجم ضرر السرف على الإنسان مخالطة أهل الاقتصاد، فإنه إذا خالط أهل البذخ والسرف صار منهم، والمرء على دين خليله. ومن ابتلي بالمرأة المسرفة فإما أن يؤدبها مع الأيام وإلا فليفارقها، وذلك لأنها قد تعطل عن مصلحة دخول الجنة، هي مصلحة عظيمة العبد أن يدخل الجنة. وذلك لأن النبي كان يتعود من المغرم والمأثم، اللهم نعوذكم مأثم المغرم. قال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. فتدخله المرأة وهو لا يشعر فيه غرامات كثيرة بزعم أنها تريه جفاء منها، وهو لا يحب أن يرى الجفاء إذا ما أعطاها ما تريد، فينبغي أن يصبر على جفائها في مقابل العصمة من نار القبر. فإن نفس المؤمن معلقة بدينه، فعلى المسلم أن يوفي دينه قبل الموت قدر المستطاع، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسر. طبعا هذا في فرق بين من وعد يعطي الدين صار له عارض، وبين من أراد عند الوعد أن لا يعطي، هذا الثاني هو المنافق أو هو الذي في خصال النفاق، وفرق بينهما وشتان، كما وضح ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري رحمة الله عليه. فحينئذ ما هو الاقتصاد؟ عرفنا البخل والاقتصاد الإنفاق في الحاجة، فلا يجب، إذا زاد صار صرفا، وإذا كان دون الحاجة ومنعه كان بخلا. وأن يربي ولده على الإرشاد في الإنفاق، لأن هذه تبدأ مع الإنسان فتصبح له سجية وطبيعة أن يشتري كل ما يريد. مثلا كما قال منه ابن الجوزي، قال: لو أنك أريت ولدك كل محبتك يشتب عليك ولقب التأديب، فأعطيه تارة وامسك تارة حتى هو يتعود. فإذا مشيت السوق قال: أشتري هذه أشتري هذه أشتري هذه، لن ترد له طلب. إذا كبر تكبر معه هذه القضية، فيصبح ينفق أكثر من دخله، فيبقى دائما في ديون لأنه تعود. بل امنعه تارة واعطه تارة أخرى حتى لا يكون الولد فيما يصبح فيما تحمد عقباه من أن يكبر الإنفاق دون إرشاد أو ترشيد أكثر من الداخل، فيكون العجز بالديون دائما وأبدا، ويكون حينئذ في ورطة مالية ربما عند كثير من الناس تنقص من قدره، وتكون المطالبة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا للأمة، قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها، يعني بالدين لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها إلا للحاجة، كان كل أدرى بحاجته وثلثه، فالأصل حسن الظن بالمسلم. فقد كانت تستدين ميمونة صح زوج أم المؤمنين، ميمونة كانت تستدين وتقول إن الله مع الدائن، لأن النبي كان يقول إن الله مع الدائن حتى يوفي رضي الله تعالى عنه، إن الله مع الدائن حتى يوفي عن الدين، ولكن ذلك بحسب الحاجة. ومات النبي ودرع مهون اليهود كما يهودي كما هو معروف، ولكن كانت بحاجة النفقة، والحاجة تختلف، وإن كان لعسرة فنظرة إلى ميسرة. لأن هذا جانب أردت أن أبينه أيضا، أنه لا يكون دائما من لم يتيسر له دفع الدين يكون محتال ويكون كذاب، ويكون أنه قد يكون يحصل عارض ما يستطيع به، لكن ذلك كله أمانة بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ومن يخل الأمانة فإنه يعرض لجحيم العذاب. فقد روي عن ابن مسعود أن الأمانة تكون ككرة لها ملتهبة من النار، تكون في واد فينزل فيأخذها، فيصعد فتنزل فيتدحرج فيأخذها، وتدحرج في سنين لعلها مديدة لابدين فيها أحقابا. نسأل الله أن يعصم نفوسنا من تتبع أو ترك التحري في البيع والمكاسب والإرشاد في النفقة، حتى نكون داخلين في قول الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. ولا تجعل يدك مغلولة في عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.